اللهم صل وسلم. كان الحديث في التنبيه الثاني الذي ذكره السيد رحمة الله عليه تبعا للأعلام في قاعدة التسامح في أدلة السنن، وتقدم أنه النتيجة أن الاحتمالات الموجودة في قاعدة التسامح في أدلة السنن أو في أخبار من بلغ أنها دلالتها إما أن تكون دلالة على حجية الخبر الضعيف في مقابل حجية خبر الثقة أو العدل، أو أن تكون دلالتها إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط، أو أن تكون دلالتها على الاستحباب النفسي الشرعي للعمل الذي بلغ عليه ثواب معينا. فيكون البلوغ هو تعنون هذا العنوان بهذا التعنون هذا العمل بهذا العنوان لكي يحقق فيه مصلحة معينة. بعد ذلك ذكروا عدة تنبيهات. في واقعها هذه التنبيهات هي في الواقع هي كلها ثمرات، وهي كلها بيان لمديات دلالة هذه الأخبار على هذه المعاني التي ذكرت. إذا كانت إرشادا على ماذا؟ ما هي النتائج المترتبة على كونها إرشادا؟ إذا كانت دالة على الاستحباب، ما هو المديات وما هي الأمور التي يمكن أن تدل بها على الاستحباب؟ وكذلك إذا كانت دالة على حجية الخبر الضعيف. فلذلك هذه التنبيهات التي ذكرت لأخبار من بلغ هي في واقعها تبتني على المختار في دلاء مدلول هذه الأخبار ومعانيها. فلذلك الذي اختاره السيد رحمة الله عليه بأن هذه الأخبار إنما تدل على إنما هي إرشاد لحكم العقل بحسن الانقياد. لذلك ذكروا أنه إحدى التنبيهات أو التنبيه الأول، هل تشمل هذه الأخبار فتوى الفقيه؟ يعني بمعنى أن الفقيه إذا أفتى باستحباب عمل معين هل هذه الأخبار تشمل فتوى الفقيه؟ لأنه الأخبار تقول أخبار من بلغ، يعني من بلغه ثواب عمل على فعمله رجاء لذلك طلب الالتماس لذلك الثواب، أو رجاء أو طلب قول النبي أو التماس لذلك الثواب، فله أجره وله ثوابه. بمعنى هل أن الإخبار عن الحكم الشرعي هو يصدق عليه بلوغ الثواب؟ يعني الفقيه أفتى باستحباب عمل، مقتضى هذا الاستحباب أنه له ثوابه. فالإنسان إذا أتى بهذا العمل طبقا لهذه الفتوى، فهل يحصل على ذلك الثواب أم لا؟ فالفقيه إذا عندما يفتي بهذا الفتوى الفقيه لا يقول قال المعصوم، وإنما يفتي عن رأيه عن اعتقاده عن النتيجة التي توصل إليها، سواء كان في موردها رواية خاصة أو لم ترد ندري. إحنا ما نأخذه هو رأي الفقيه، الفقيه يقول كذا. فحينئذ الفقيه عندما يقول كذا فيكون إخباره عن اعتقاده وحسه باستحباب عمل معين وهذا العمل له ثواب، فهل يصدق عليه البلوغ بلوغ ثواب؟ فحينئذ عندما يكون يبلغ عليه بلوغ ثواب فتنطبق عليه أخبار من بلغ. يعني إحنا هنا من هذه الزاوية اللي نراها، هل متابعة الفقيه في الاستحباب هي بمقتضى أخبار من بلغتهم باعتباره بلوغ للعبد ثواب عمل معين، لكن هذا البلوغ تارة تقرأها الرواية في البحار قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتارة تقرأه قال الفقيه. فهل أخبار من بلغ تشمل فتوى الفقيه بالاستحباب أم لا تشمله؟ يقول هنا إذا قلنا بأن المدلول روايات من بلغ هي إرشاد لحكم العقل لحسن الانقياد، فهنا أيضا كذلك هنا العقل يحكم بأنه من المحتمل أن يطابق قول الفقيه الواقع. فيأتي العرض لهذا العمل لاحتمال مطابقة قول الفقيه للواقع، فأيضا يكون من باب حسن الانقياد. فكما أن الخبر الضعيف الذي يأتي وأن العقل يحكم بأن يحتمل مطابقة الواقع فيأتي به فيكون من حسن الانقياد، كذلك في مثل هذا الموضوع يحتمل مطابقة قول الفقيه للواقع فيأتي به من هذا الباب. فإذا كانت أخبار من بلغ دالة على الإرشاد إلى حسن الانقياد حكم العقل، فيمكن أن تشمل قول الفقيه أيضا. أما إذا قلنا لا، أخبار من بلغ تدل على الاستحباب الشرعي، فهنا يقول من الممكن أن نتوقف في ذلك باعتبار أن الاستحباب الشرعي مبني على وجود أخبار حسية عن قول المعصوم. أكو خبر من بلغه ثواب عمل في رواية، هذا الإخبار إخبار عن حس، فلما يكون إخبار عن حس فحينئذ أخبار من بلغ تشمله ويثبت الاستحباب الشرعي. أما قول الفقيه ليس إخبارا عن حس، فلذلك لا تشمله أخبار من بلغ بناء على هذا المعنى وبناء على هذا المفهوم. لكن السيد رحمة الله عليه يقول صحيح أنه على فرض دلالته على الاستحباب قول الفقيه يخبر عن رأيه، يخبر عن اعتقاده، لكن بالدلالة الالتزامية الفقيه يقول بأن هذا الأخبار الذي أنا أنقله هو إخبار عن قول النبي، إخبار عن رأي المعصوم. يعني هناك دلالة التزامية على أن هذه الفتوى مستندها هو ما بلغني عن المعصوم. صحيح أخبار من بلغ تشمل الإخبارات الحسية، البلوغ الحسي، يعني بلوغ وإخبار عن ثواب حسي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو المعصوم. لكن هنا قول المعصوم، قول الفقيه ليس إخبار بالمطابق هو رأيي واعتقادي واعتقاد الفقيه، لكن بالدلالة الالتزامية على أن هذا الرأي هو أو أن هذا الرأي وهذا الاعتقاد هو ما ذكره، ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة، فحينئذ تكون أخبار من بلغ شاملة له، بهذا اللحاظ. فإذا بناء على أن أخبار من بلغ تشمل حتى لو كان البلوغ هو بالدلالة الالتزامية وليس بالدلالة المطابقية. فإذا أول شيء أخبار من بلغ تشمل الأخبار الحسي للأخبار الحدسي، وقول الفقيه هو إخبار حدسي، هو إذا نعبر عنه إخبار فهو إخبار عن حدس، فهل يشمله أو لا؟ يقول هو في المطابقة رأي واعتقاد وليس إخبار أصلا، بالمطابقة هو رأي واعتقاد وليس إخبارا، لكنه بلازمه يمكن أن يكون مشمولا باعتباره يخبر عن رأي المعصوم ويخبر عن حكم الشارع، فحينئذ أو يخبر عن مطابقة حكمه واعتقاده للواقع. فلذلك نقول بشمول أخبار من بلغ له، هذا في تخريجه يقول بأنه يمكن أن تشمله أخبار من بلغ. نعم بعض عبارات الفقهاء تكون نصوص روايات. بعض أخبار الفقهاء وبعض إخبارات الفقهاء وأحكامهم تكون نصوص روايات، فيقول في مثل هذه الصورة تشملها أخبار من بلغ بدون كلام، كما هو المعروف عن ابن بابويه أنه صرح في المقنع أن جميع فتاواه مطابقة للخبر، وأنها نص الروايات حذفت عن الأسانيد. حذف الأسانيد ابتغاء للاختصار وعدم التطويل، فيقول ما ذكرته هو نص الرواية، فبالتالي ما يذكره هو ثواب بلوغ. يعني هو بلوغ مثل خبر زرارة عندما يبلغه ثواب، عندما يأتي ويبلغنا عن استحباب عمل وثواب عمل معينين. فحينئذ إذا كان الفقيه يذكر ملتزم بذكر نصوص الروايات، فتكون تشمول أخبار من بلغ له بلا إشكال. أما إذا كان الفقيه لا يذكر نصوص الروايات، فحينئذ لا تشملها أخبار من بلغ إلا إذا قبلنا بالدلالة الالتزامية. بالدلالة المطابقية يقول أنه يدل يخبر عن رأيه واعتقاده، لكن بالدلالة الالتزامية يخبر عن الخبر أو الحكم الصادر عن المعصوم بهذا الأمر. فلذلك نقول بأنه يمكن أن تشمل أخبار من بلغ فتوى الفقيه. هذا أيضا في التنبيه ذكر في البين. التنبيه الآخر الذي ذكر في البين هو أنه هل أخبار من بلغ تشمل الشبهات الحكمية فقط، أم يمكن تعميمها للشبهات الموضوعية أيضا؟ يعني إذا قام خبر ضعيف على أن هذا مثلا خمر أو أن هذا أمر معين، هل الأخبار الضعيفة القائمة في الشبهات الموضوعية تشمل الإخبارات الخارجية باعتبار الشبهة الموضوعية هي شبهة خارجية أن هذا المصداق هو مصداق لهذا الواجب، مصداق لهذا المحرم، مصداق لهذا الحكم الشرعي، أم أن أخبار من بلغ هي الإخبارات التي تكون عن الأحكام الشرعية فقط وليس عن الشبهات الموضوعية؟ فهنا ورد الكلام أن هل أخبار من بلغ تشمل الشبهات الموضوعية أم هي خاصة في الشبهة الحكمية؟ يعني إذا كان هناك جهل بحكم معين. البعض قالوا بأنه إذا كانت أخبار من بلغ إرشاد لحكم العقل، معنى إرشاد لحكم العقل بحسن الانقياد، يعني أن أنا أتبع ذلك لاحتمال مطابقتي للواقع، ومن أجل هذا الاحتمال أنا أعمل. فهذا الاحتمال كما يكون في الشبهة الحكمية يكون في الشبهة الموضوعية أيضا، كما أن هذا الاحتمال يأتي أنه أنا عندما أتبع الخبر الضعيف لاحتمال مطابقته الواقع فأتي بدلوله، فيكون هذا حصن انقياده. كذلك في الشبهة الخارجية في الشبهة الموضوعية كذلك أحتمل الحرمة واحتمال المطابقة للواقع، فحين احتمال الوجوب فأتبعه أيضا. إذن الاتباع لاحتمال مطابقة الواقع لا يفرق فيه أن تكون الشبهة شبهة حكمية أو شبهة موضوعية. أما إذا قلنا في الدلالة على الاستحباب، في الدلالة على الاستحباب الشرعي يقول بأن ليس من وظيفة الشارع أن يبين الشبهات الخارجية والمصاديق، من وظيفة الشارع بيان الأحكام الشرعية، أما تطبيق الكبريات على الصغريات هذا مو من وظيفة الشارع. فإذا قلنا بذلك وذهبنا إلى هذا الأمر، فحينئذ إذا كانت الشبهة حكمية فحينئذ الاستحباب النفسي يمكن أن يثبت، ويمكن أن يثبت الحكم بالخبر الضعيف. أما إذا قلنا أن الشبهة موضوعية والشبهة الموضوعية ليست هي وظيفة الشارع وإنما وظيفته بيان الكبريات، أما التطبيق الكبرى على الصغرى هذا بعد يعود الفرد ويعود الشخص مثل الإنسان وللمكلف، فنقول بأنه أخبار من بلغ لا تنفع في الشبهات الموضوعية ولا تجب الشبهات الموضوعية وإنما تجب الشبهات الحكمية. فلاحظ بناء على دلالتها للإرشاد، بناء على دلالة الإرشاد فإنها يمكن أن تجب الشبهات الموضوعية، يعني إرشاد بحكم العقل، لأن حكم العقل يحكم بحسن الانقياد لاحتمال مطابقة الواقع، وما أن احتمال مطابقة الواقع موجودة في الشبهة الموضوعية فحينئذ يحكم العقل بحسن الانقياد، فيمكن أن تشمل أخبار البلاغ. أما إذا قلنا له بأن أخبار البلاغ ليست دالة على ذلك، وإنما هي في مقام الشبهات الحكمية فقط. أما أن يأتي خبر ضعيف يقول هذا مسجد، يقول هذه خمرة، يقول هذه كذا، هذا لا نعتمد عليه باعتبار الأخبار للبلاغ لا تعطي حجية للخبر الضعيف في موارد الشبهات الموضوعية الخارجية. نعم في موارد الشبهات الحكمية والحكم الشرعي هناك مجال لأخبار للبلاغ، أما غير الشبهات الخارجية الشبهات الحكمية فلا ترد في ذلك. هذا أيضا ثمرة من موارد الاختلاف بين الأقوال واحتمالات مدلول أخبار من البلاغ. أيضا من موارده الأخرى هو شمول الأخبار أخبار البلاغ لفضائل أهل البيت سلام الله عليهم ومقاماتهم، باعتبار أنه قد ترد أخبار ضعيفة تشير إلى هذه المقامات، تشير إلى مقامات أهل البيت وتشير إلى فضائل أهل البيت سلام الله عليهم. هنا أول شيء روايات الفضائل هي ليست عمل، يعني روايات الفضائل ليس عمل يقوم به الإنسان حتى نقول من بلغه ثواب عملين. الكلام أنه أخبار من بلغه ثواب عملين. روايات أهل البيت سلام الله عليهم كمجرد رواية أنا أقرأها وتثبت هذه الرواية أو لا تثبت هذه الرواية ما بها عمل حتى نقول بأنه تثبت أو أنه أخبار من بلغ تشملها أو لا. أخبار من بلغ تشمل موارد يكون فيها عمل معين. فهنا لما نأتي إلى رواية الفضائل نقول أن روايات الفضائل أنه إما أن تدل على أو بها دلالة التزامية، أنه لو كانت دالة على فضيلة معينة فحينئذ يكون من المستحب أو من الراجح نشر هذه الفضيلة فأنا جأحت بهذه الفضيلة فهنا يكون العمل. أو لا، إذا كانت رواية الفضائل تشير إلى مرقد معين من مراقد المعصومين مثلا أو المراقد أهل البيت، أو هنا مثلا صلى أمير المؤمنين فأريد الحضور في هذا المكان المعين، فحينئذ بلحاظ المدلول الالتزامي لهذه الروايات من استحباب النقل أو الحضور أو ما شابه ذلك من هذه الأعمال، يعني تارة الخبر الضعيف يقول على رواية فضيلة أو مقام، وتارة الخبر الضعيف يقول هنا صلى أمير المؤمنين، فالحضور في هذا المكان، الصلاة في هذا المكان، هذا عمل، هذا العمل باستحباب باعتباره مكان إحياء هذا المكان وصلى به أمير المؤمنين ونحو ذلك. فإذا كانت هناك دلالة التزامية تقتضي عملا معينا لروايات الفضائل والمقامات والمراقد، هنا يأتي أن أخبار من بلغ تشملهم أو لا تشملهم باعتبار أن وظيفة أن هناك مدلول التزامي بأنقل هذه الفضيلة، أنشر هذه الفضيلة، فحينئذ يأتي البحث في أنها تكون مشمولة بأخبار من بلغ أو لا تكون مشمولة بأخبار من بلغ. أما باللحاظ الأولي شنو معنى أن تشمل أخبار من بلغ إلى رواية الفضائل أو روايات عن مراقد وأماكن معينة مثلا حل بها المعصوم أو لها فضيلة معينة عند المعصوم وشابه، إذا ما استدفعت عمل معين حتى يكون هذا العمل هو الذي يكون قد بلغ فيه الثواب. في هذا المقام يقول نقل هذه الروايات يجب النقل عندما تكون أو يستحب النقل أو يكون هذا النقل نقلا راجحا إذا كان هناك صدق في هذا النقل ولم يكن هذا النقل كاذبا. أما إذا كان هناك كذب فهنا يكون هذا حرام لأنه قول بغير علم فيكون محرما. فإذا كانت هذه الأخبار تثبت استحبابا شرعيا يعني العمل الذي عليه ثواب يكون مستحبا شرعيا، هنا هذا الاستحباب الشرعي الثابت يعني هناك حرمة في نقل ما ليس بثابت إنه يكون كذبا يكون قولا بغير علم. أنا عندما أنقل فضيلة يجب أن أتحرى أن أكون صادقا في نقلي، أما إذا لم أكن صادقا في نقلي فحين راح أكون كذب راح أكون قولا بغير علم، فأكو حرمة نقلي ما ليس بثابت. هذه الحرمة أجي أرفع اليد عنها وإلى الآن ببلوغ استحباب أو ثواب معين لخبر ضعيف. أكو خبر ضعيف جاء بفضيلته، هذا أنا أجي أنقلها، هنا يصير أخبار المبلغ تشمل هذا النقل أو ما تشمل. إذا كان أخبار من بلغ تثبت الاستحباب فأنا أريد أثبت الاستحباب في مورد الأصل فيه هو الحرمة والقاعدة فيه هو الحرمة، فحينئذ يكون هذا أخبار بلغ لا تشمل هذا المورد لأن أكو شيء يسمى هذا حرام. فلما يكون أكو حرام أخبار من بلغ تأتي وتستثني هذه الحرمة ويكون استثناء من هذه الحرمة يقول لا غير قادر أخبار من بلغ على أن تستثني الحرمة الثابتة في نقل ما ليس بمعلومين لأنه يكون قول بغير علم فيكون كذبان. فإذا كانت أخبار من بلغ دالة على الاستحباب الشرعي فهذا الاستحباب الشرعي لا يثبت ولا تشمل، لماذا؟ لأنها لا تزاحم الحرمة الثابتة في نقل الفضائل غير المعلومة عنهم. أكو حرمة فهذه الحرمة لا أرفع اليد عنها بأخبار من بلغ لأن أخبار بلغ لا تثبت الاستحباب في مورد الحرمة، غير يعني ما ممكن أن تثبت الاستحباب في مورد الحرمة هذا الشيء. أما إذا كانت إرشاد لحكم العقل هو حكم العقل بماذا؟ بحسن العمل حسن الانقياد. زين هل هناك حسن في عمل ثابتة حرمته؟ نقل الفضائل غير المعلومة حرام، فهذه فضيلة غير معلومة ثبتت بخبر ضعيف، هنا هل العقل يحكم بحسنها حتى يكون أخبار المبلغ إرشاد إلى ذلك الحسن العقلي حتى تكون إرشاد؟ أخبار المبلغ إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى حكم العقل، حكم العقل بحسن الانقياد، حكم العقل بحسن النقل أنه نقل هذه الفضيلة فيها حسن. فهل يمكن أن نصور أن أخبار المبلغ إرشاد لهذا الحسن؟ هو الحسن إذا أكو حرمة ثابتة في عدم نقل ما هو غير معلوم، فشلون يجي حسن؟ فلما لا يحكم العقل بالحسن لا تكون هذه الروايات مرشدة إلى هذا الحكم العقلي. فنلاحظ هنا في هذا المورد في هذه المورد وفي هذا الجهة لا يكون هناك فارق بين دلالة أخبار المبلغ على الاستحباب أو تكون دلالة أخبار المبلغ أنها إرشاد لحكم العاقل. فلذلك إذا لم يكن هناك خبر صحيح على فضيلة أو على مصيبة أو على شيء ثابت للمعصوم لا يمكن نقله ونسبته إلى المعصوم. نعم إلا من أجي أقول رواه فلان أو نقل صاحب الكتاب الفلاني أو قيل كذلك، يعني ما أتبنى هذا النقل حتى يكون هناك استحباب. فحينئذ هذا النقل جائز حتى يخرج عن حالة الكذب، لأنه لا أخبار البلاغ لا تشمل هذه الموارد، لا تشمل موارد الإخبار في الإخبار ونقل الأمور والفضائل أو الأمور المتعلقة بأهل البيت، وهي غير معلومة الصدق، غير معلومة المطابقة، لأن القائم عليها والثابت عليها هو خبر الضعيف، فهذا الخبر الضعيف يستلزم أو بالدلالة الالتزامية هناك عمل يترتب عليه، هذا العمل بناء على هذا الخبر الضعيف لا تشمله أخباره من بلاغ. فلذلك يأتي الحديث بأنه في مثل هذا المورد لا تشمل أخبار من بلغ هذا المورد، سواء كانت دالة على الاستحباب الشرعي أو كانت دالة على الإرشاد لحكم العاقل. هذا في التنبيه. وفي الجهة الثالثة، الجهة الرابعة إن شاء الله يهدي الحديث.
اللهم صل على محمد.